الرحمن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نستعرض الروايات التي دلت على أن حد القطع في السرقة الأولى عبارة عن قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى مع ترك الإبهام والراحة، راحة الكف. قرأنا الرواية الأولى التي كانت صحيحة الحلبي، الرواية الثانية معتبرة إسحاق بن عمار، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه، يمشي عليه 490. وهذه صريحة وواضحة في أن مقدار القاطع إنما هو الأصابع، والأصابع الأربعة بقرينة أنه يترك صدر راحته، إبهامه وصدر راحته، إذن فمن مفصل الراحة مع الأصابع يكون القطع، ومنها معتبرة معاوية بن عمار التي ينقلها صاحب الوسائل قدس سره عن كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وطريق صاحب الوسائل إلى كتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صحيحة، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي ناصر، عن المسعودي. المسعودي مردد بين شخصين، بين علي بن الحسين المسعودي صاحب مروج الذهب، وبين القاسم بن معن ومعن. وأيا كان، المسعودي على كل حال في هذه الرواية ثقة، بناء على كبرى توثيق من ينقل عنه أحد الثلاثة، فإنه في شخص هذا السند قد نقل أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي عن المسعودي، وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، فبناء على قبول هذه القاعدة يكون السند معتبرا. عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه. أيضا صريحة في أن القطع إنما هو للأصابع الأربع فقط مع ترك الإبهام وترك الراحة. ومنها من الروايات أيضا معتبرة سماعة ابن مهران في نفس الباب، قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل. هذه أيضا تدل على المقصود، لأن التعبير الوارد فيها من وسط الكف، ووسط الكف إنما هو المفصل بين الكف والأصابع، وإلا كان كل الكف، إذا كان من المفصل الثاني لم يكن من وسط الكف، كان كل الكف. كما أنه لا إشكال أن القطع لا بد أن يكون من المفصل لا من وسط عظم بحيث يكسر العظم، فإن القطع هو من حيث التقدير أيضا يكون المفصل هو وسط الكف أيضا. إذن فالرواية واضحة أيضا في الدلالة على أن المراد من وسط الكف يعني المفصل بين الكف وبين الأصابع، فإن الكف قد يطلق على مجموع الكف والأصابع معا، فيقال حينئذ للمجموع الكف، ويكون وسطه عبارة عن مفصل الكف مع الأصابع. هذه هي الروايات المعتبرة التي أصبحت أربع روايات: صحيحة الحلبي، معتبرة معاوية بن عمار، إسحاق بن عمار، معتبرة معاوية بن عمار، معتبرة سماعة. توجد إضافة على هذه الروايات الأربعة روايات أخرى أيضا تدل على ذلك بشكل وآخر، إلا أنها لا يخلو أسانيدها من إشكال جهل في بعض الروايات ونحو ذلك، لكن قد تكون بمجموعها مع الروايات الأربعة المتقدمة تشكل استفاضة، تشكل تواترا إجماليا، بحيث يطمئن بأن بعض هذه الروايات العشرة مثلا، ولعلها تبلغ 10 روايات أو 8 روايات، بعضها على الأقل يكون صادرا عن المعصوم، احتمال كذبها جميعا وعدم صدورها جميعا مما يطمئن بعدمه. منها مثلا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام. هذه الرواية من حيث السند فيها علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، علي بن أبي حمزة البطائني فيه الكلام المعروف. منها رواية ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم في تفسير العياشي عن زرقان صاحب ابن أبي داود عن ابن أبي داود أنه رجع من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، إلى أن قال: فقال إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليك، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، قد أحضر محمد بن علي عليهما السلام فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع، فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واتفق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. قال: وما الدليل على ذلك؟ قال: لأن الله قال: وأيديكم إلى المرافق. قال: فالتفت إلى محمد بن علي عليه السلام فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين. قال: دعني مما تكلموا به، أي شيء عندك؟ قال: قد أعفني عن هذا يا أمير المؤمنين. قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه. فقال: أما إذا أقسمت علي بالله إني أقول إنهم أخطأوا فيه السنة، فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف. قال: لما؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السجود على 7 أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع والمرفق لم يبق له يد يسجد عليها. وقال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله، يعني به هذه الأعضاء 7 التي يسجد عليها، فلا تدعوا مع الله أحدا، وما كان لله لم يقطع. قال: فأعجب المعتصم بذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف إلى آخر رواية الحديث. هذه الرواية أيضا تكون دليلا، إلا أن في السند مجاهيل عديدين. ومنها رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين، مرفوعة، لولا الرفع كان السند صحيحا، يرفعه إلى أمير المؤمنين، أنه إلا أن يكون مثلا باعتبار أنه عن عامة أصحابه يدعى أن هذه الرواية كانت كأنها متواترة، لأنه يقول عن عامة أصحابه، فإذا احتملنا كونها متواترة فحينئذ يجري إصالة الحسية في إخباره، فتكون الرواية معتبرة حينئذ. عن إبراهيم بن عبد الحميد بنقل ابن أبي عنه يصح، هو موثوق حينئذ عن عامة أصحابه، إذا كان ظاهر في أنه ينقل يعني احتمال أنه ينقل بالحس، إذن معنى ذلك يوجد احتمال التواتر لهذا الخبر، فتشمله أدلة حسية الأصل في كل إخبار يحتمل فيه الحسية أن يكون حسيا له، فكأنه كما لو هو شافه الإمام وسمع من الإمام. وعلى كل على هذا الكلام العام في أمثال هذه الروايات إلى أمير المؤمنين أنه كان إذا قطع السارق ترك الإبهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فإن تاب فبأي شيء يتوضأ؟ لأن الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، إلى قوله: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غفور رحيم، فلا بد أن يترك له شيء لكي يتوضأ به. بل إذا تاب وأصلح، هذه أيضا من جملة الروايات. ومن الروايات أيضا من جملة الروايات رواية محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه في الباب الذي يلي هذا الباب. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أخبرني في صفحة 494 أخبرني عن السارق لما يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى. فقال ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. يعني لماذا يكون القطع في الرجل من خلاف حتى يتوازن؟ يقول فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. قلت له إلى هنا غير مربوط بهذه المسألة. قلت له جعلت فداك، وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ قال إن القطع، تصور ذاك أن قطع الرجل بمعنى قطع كل القدم. قال إن القطع ليس من حيث رأيت، من حيث رأيت يقطع، إنما يقطع الرجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه ويصلي ويعبد الله. قلت له من أين تقطع اليد؟ قال تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة. قلت هذا الدليل غريب، فهذا القطع من أول من قطع؟ قال قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية. هذه الرواية أيضا استدل بها وادعي أنها معتبرة من حيث السند، اعتبار ما فيها من تصريح بأن القطع يكون من الأصابع الأربع مع ترك الإبهام، والرواية غير معتبرة سندا إلا على مبنى تصحيح ما يقع في أسانيد كامل الزيارات، لأن محمد بن عبد الله بن هلال وكذلك أبوه عبد الله بن هلال كلاهما ممن لم يثبت توثيقهما فيما بأيدينا من الكتب الرجالية عدا قاعدة نقل وقوع في أسانيد كامل الزيارات والتي ليست معتبرة. هذه مهم الروايات التي تدل على أن القطع يكون بالأصابع الأربع مع ترك الإبهام وترك الكف. وأما أنه لا بد أن يكون القطع من اليمين لا من اليسار فتثبته مضافا إلى ما ذكرناه في الوجه السابق من أن الآية فسرت أو قرأت بعنوان أيمانهما. أيضا روايات عديدة فيها الصحاح من قبيل صحيح محمد بن قيس مثلا في صفحة 492 يقول قضى أمير المؤمنين في السارق إذا سرق قطعت يمينه. ومنها أيضا صحيح زرارة أيضا بنفس المضمون قال كان أمير المؤمنين في رجل سرق فقطعت يده اليمنى. وكذلك روايات أخرى أيضا تدل على هذا المضمون. إذن فالقطع الأول في السارق هو القطع للأصابع الأربع من المفصل، من مفصل الكف مع ترك الكف والإبهام من اليد اليمنى. ثم إنه لابد أن يكون هذا القطع بصورة لا تستلزم تعذيبا لليد للسارق، يعني بأعجل ما يمكن أن يكون القطع كما أشار إلى ذلك وصرح بذلك بعض الفقهاء، لأنه أي مقدار زائد عن العقوبة كما قلنا هذه القاعدة العامة، أي مقدار زائد عن العقوبة المقررة من العذاب والتعذيب والإيلام يكون محرما، والمقدار الذي يثبت جوازه هو المقدار الذي يقتضيه أصل العقوبة، فقطعه بنحو يعذب ويتألم أكثر من المقدار المتعارف يكون غير جائز من هذه الناحية. ولهذا لا بد أن يكون القطع بآلة حادة وبقطع سريع لا بشكل يماطل فيه حتى يتعذب هذا الإنسان. وهل يجوز أن يقطع مبنجا كما صنع في بعض المحاكم في إيران أن يبنج في بداية التوراة قطعت أيدي بعض السراق، لكن بنحو البنج بنج هذا الإنسان لكي لا يحس ألم القطع،
عملية جراحية،
ثم يقطع يده. هل يكفي ويجزي؟ يعني هل يجوز أن يقطع بهذا النح؟ الظاهر أن هذا النح من القطع ليس بجائز، يعني ليس مكافيا في إجراء العقوبة، باعتبار أن المستظهر من هذه أدلة العقوبات أن العقوبة لوحظ فيها جنبة التعذيب والإيلام التي تستبطنها العقوبة من أجل ردع المجرم عن جريمته، خصوصا في السرقة، حيث أن آية السرقة فيها هذا الذيل نكالا من الله. إذا فرض أن العقوبة صرح في دليلها عقوبة القاطع بأنها لا بد أن تكون نكالا من الله بهذا الإنسان، فإلغاء خصوصية الألم والتأليم والتنكيل بجعله لا يتألم، وإنما بعد ذلك يجد يده مقطوعة بعملية جراحية ونحو ذلك،
لا يقطع
مرة ثانية. لا أقصد أنه يقطع مرة ثانية، بس لا يجوز،
يعني من العقوبة
هذا جزء العقوبة، ليس هذا كل العقوبة.
إذا لم يعطى حبوب ضد الألم يتألم بعد ذلك،
هم يعطى حبوب حتى لا يتألم. أهم الألم الأساسي هو الألم في أصل القاطع الذي هو الألم الأصلي والنكال الأصلي، ثم يوجد أيضا نكال آخر وهو نكال النفسي أو العيب الذي يحصل في يده، حيث أنه يكون مقطوع اليد. هو كلمة نكال، النكال ظاهر في أنه هذا القاطع بالنحو المتعارف الذي فيه عادة تنكيل وتعذيب، إلغاء هذه الخصوصية التي تصرح بها الآية المباركة أيضا، هذا الإلغاء يكون بحاجة إلى دليل، فلا يجوز من دون ذلك. إذن فلعل الأحواط أو المتعين أن لا يقطع بنحو البنج لكي يتألم هذا السارق الجاني فيرتدع عن عمله ويرتدع الآخرون أيضا عن ذلك. ثم إن هنا فروعا ينبغي التعرض لها إليها تتعلق بهذا الحد الأول للسرقة وهو قطع اليد. الفرع الأول أنه لو كانت يده اليمنى بعض أصابعها ناقصة، كما إذا كان له إصبعان أو إصبع واحد، فهل يجتزأ بقطع هذا الإصبع فقط أو يقطع أكثر من ذلك؟ الصحيح أنه يجتزأ بقطع هذا الإصبع، ويكون قطعه هو قطع يده، وذلك باعتبار ما ورد في تلك الروايات من التصريح بأنه تترك راحته وإبهامه. تلك الروايات كانت تصرح بأن الإبهام والراحة لا يمكن قطعهما، وبعضها تعلل بأنه مساجد الله، بأنه يتوضأ به، كان أمير المؤمنين يقول بالنجد أن يتوضأ به ونحو ذلك. إذن فتلك الروايات تكون كالصريح في أن الراحة والإبهام لا يجوز قطعها، وإنما الذي يقطع عبارة عن الأصابع. الفرع الثاني أنه لو كانت يده اليمنى مقطوعة الأصابع فهل ينتقل إلى قطع يده اليسرى مثلا، أصابع يده اليسرى، أو يقطع من كفه كما احتمله الشيخ في بعض كتبه، طرحه كاحتمال يقطع من كفه اليمنى، أو ينتقل إلى قطع رجله اليسرى بدعوى أن من يسرق ثانية وقد قطعت يده اليمنى ينتقل إلى رجله اليسرى من خلاف رجله، إلى قطع رجله من خلاف، أي رجله اليسرى المقابلة ليده اليمنى. فيقال أننا نستفيد مثلا من أدلة قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية حينما لا تكون له يد يمنى، يعني أصابع اليد اليمنى، أنه إذا كان ابتداء ليس له أصابع اليد اليمنى أيضا تقطع، لأن هذه عقوبة السرقة وهذه سرقة. فيتعدى مثلا من مورد قطع الرجل اليسرى يتعدى إلى من قطع من كانت يده اليمنى مقطوعة. لعل أوجه هذه الوجوه الثلاثة الأخير، إلا أنها كلها لا يمكن الجزم بصحتها، والأصل يقتضي عدم ثبوت شيء منها، بل يسقط القطع في هذا المورد. أما قطع الكاف واليسرى فواضح أنه لا دليل على جواز قطع الكف واليسرى، وقد قلنا أن أي شيء زائد عن المقدار الذي يقتضيه دليل العقوبة يكون حراما، لأنه بحاجة إلى العقوبات التوقيفية، لأنه تعذيب للآخرين وتعد على الآخرين، لا يثبت جوازه إلا بدليل. والدليل دل على قطع أصابع اليد اليمنى وترك الراحة والكف وترك الإبهام، فلا يجوز قطع شيء من كفه أو من يده اليسرى. ولهذا الشيخ ابن في كتبه في كتب فتاواه في النهاية صرح بأنه لا يقطع، وإن كان طرح ذاك كاحتمال في بعض كتبه الاستدلالية، لكنه بعد ذلك في كتبه الفتوائية صرح بأنه لا يقطع يسراه ولا كفه اليمنى، يسقط القطع. وأما الوجه الثالث الذي لعله كان أوجه الوجوه الثلاثة، أن تقطع رجله اليسرى، باعتبار أن قطع الرجل اليسرى وارد في السرقة، عقوبة السارق الذي ليس الذي قطعت يده اليمنى في المرة الأولى. فأيضا هذا الوجه لا يمكن الجزم به، باعتبار أن دليل هذا القاطع إنما ورد في العود، في السارق الذي يعود، وللعود خصوصية، احتمال خصوصية العود، يعني أن يكون السارق قد سرق ثانية بعد أن سرق أولا وقطعت يده اليمنى، فعاد قد تقطع رجله اليسرى. والعود أشد، عقوبة العود أشد من عقوبة المرة. عادة العقوبات في العود تكون أشد، ولهذا يقتل في الثالثة أو في الرابعة. إذن فلا يمكن تطبيق العقوبة الأشد في مورد الجريمة الأخف التي سرقة الأولى، التعدي من الأشد إلى الأخف هذا لا يوافق عليه العرف. إذن فتلك الرواية لا يمكن التعدي، يعني ذاك الدليل لا يمكن التعدي من مورده، وهو العود في العقوبة في السرقة إلى من سرق المرة الأولى. نعم، هذا الإنسان لو سرق مرة ثانية بعد أن أفرضوا سرق في المرة الأولى وسقط عنه القاطع، سرق ثانية يعقل، يمكن أن يتمسك حينئذ باقي ذاك الدليل ولو بحسب الفهم العرفي لأنه تقطع رجله اليسرى. إذن فالصحيح سقوط القاطع، لكن يثبت عليه التعزير، يعني الجلد. والتعزير نثبته هنا بأولا إطلاقات أدلة التعزير، فإن إطلاقات أدلة التعزير تقول التعزير على كل معصية، وهذا قد ارتكب معصية على كل حال، السرقة من كبائر من المعاصي الكبيرة، فتشمله أدلة التعزير لا محالة العامة. وأيضا تشمله، يمكن إثبات التعزير بفحوى نفس آية القاطع وأدلة القاطع، فإن الآية تدل على أنه لا بد من النكال بهذا الإنسان والتنكيل نكالا من الله. إذا لم يمكن القاطع لانتفاء موضوعه وهو اليد، لا يعني أن النكال يسقط بعد، هذا الإنسان لا يستحق نكالا، أيضا يستحق النكال التنكيل. فأصل التنكيل به والإيلام والمعاقبة لا بد منها، يعني يستفيدها العرف حتى من آية السرقة، لكن لا بشكل القاطع، فيشخصه حينئذ الحاكم الشرعي ولو من بعض
ارتداء.
يعني القطع نكال، يعني من أجل التنكيل به نكالا من الله، يقول ها إنما حكمنا بقطعه لأنه نكال من الله، هذا معنى النكال. فأدلة القاطع بنفسها أيضا بحسب فحواها العرفية تدل على أن هذا الإنسان لا بد له من تنكيل، لأنه يسقط عنه التنكيل ولا يعذب ويقال اذهب إلى في أمان الله، ويشجع على أنه قد سرق يسرق مرة ثانية. مضافا، اسمحوا لي، مضافا إلى رواية خاصة معتبرة، وهي معتبرة السكوني، وهي نعمة الرواية تدل على التعزير في السرقة، وهي معتبرة السكوني الواردة في صفحة 476 في هذه المعتبرة، هكذا ورد: أتي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أتي به ثالثة فقال: إني أستحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها، ولا رجلا يمشي عليها، فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال. جلده، هنا الإمام في المرة الثالثة استعمل التعزير، جلده واستودعه السجن، السجن هو مقرر في المرة الثالثة، بس أضاف الجلد خصوصية غير موجودة في سائر روايات الأوف الثالث، مما يدل على أنه الجلد والتعزير في مورد السرقة ومعصية السرقة أيضا وارد، ولهذا الإمام المؤمن طبق ذلك على هذا الإنسان رغم أنه كان يريد أن يسجنه بعد ذلك. إذن
لماذا لم يفتي الجلد؟
من لم يفتي؟
الذين في العرض الثالث على هذا يجب أن يفتوا
الجلد؟ لعلهم لم يلتفتوا لهذا أو لعلهم أفتوا أيضا لا نعلم، هذه المسائل ليست منقحة كثيرا في كلماته، ولعل بعضهم أفتى على ما سوف نصل إليه إن شاء الله في العود الثالث. فهذه الرواية نعم باعتبار أن الجلد ليس تمام العقوبة، جزء العقوبة، العقوبة الأصلية والسجن في المرة الثالثة، السجن حتى يموت في السجن، السجن المخلد. لا، هذه الرواية بعد تدل على أنه في معصية السرقة كلما لم يمكن قطعون أو يمكن يجوز للحاكم أن يعذب بالجلد، يدل على هذا المقدار وهذا الشيء يفهمه الأخوة. الجلد ليست هي العقوبة الأصلية في العود الثالث، العقوبة الأصلية في العود الثالث المهمة الشديدة هو السجن المؤبد، فإن عقوبة السارق في المرة الثالثة السجن المؤبد كما سوف يأتي أيضا في هذا العود الثالث مرتبة الثالثة من الحد. إذن فأصل الجلد في مورد السرقة أيضا استعمله الإمام أمير المؤمنين في مورد السارق، في مورد السارق قد جلد الإمام أمير المؤمنين ولو في العود الثالث، مما يدل لا محالة بالفحواء وبأكثر من فحواء بالإطلاق على أنه في المرة الأولى أيضا إذا لم يمكن قطع يده لأنه لم يكن له يد يجوز جلده في قبال معصيته وارتكابه لما يعني يجب تعذيبه وتمكيله ولو بجلده في قبال السارق. أي رواية تقول لا جلد فيها؟ لا توجد رواية. أم ولم يجلده؟ شو فيه ولم يجلده؟ يكون معارضة وزاكتة على كله يده. فإذن فهذه الرواية أيضا تكون دليلا على أنه فالصحيح فيما إذا لم تكن له يد يمنى ويعني أصابع اليد كانت مقطوعة وسرقة تسقط، يسقط القاطع وينتقل إلى الجلد تعزيرا له. نعم لو عاد فسرق مرة ثانية يكفي هذا المقدار في أن تقطع رجله من خلاف أي رجله اليسرى. الفرع الثالث من الفروع أنه لو كانت يد السارق اليمنى شلاء هل تقطع أصابعه أو لا بد من قطع أصابع يد سليمة؟ نسب إلى المشهور أنهم يقولون بأن لا ليس هنا المشهور بل لعله المجمع عليه عندنا أنه تقطع أصابعه على كل حال حتى إذا كانت شلاء. نسب إلى بعض السنة بعض المذاهب العامة أنه لا بد أن يكون القطع لأصابع يد سليمة، أما اليد المعيوبة التي هي شلاء مشلولة لا مثلا يكتفى بها في مقام العقوبة، ولهذا حكم بعضهم بالانتقال إلى أصابع اليد اليسرى حينئذ. إلا أن الصحيح كما ذهب إليه المشهور بل لعله مجمع عليه أنه تقطع، يجتزأ بقطع أصابع اليد اليمنى حتى إذا كانت شلاء، وذلك أولا تمسكا بعمومات القطع، فإن عمومات قطع اليد اليمنى لم تخصص بأن تكون اليد اليمنى صحيحة حتى إذا لم تكن صحيحة كانت معيوبة، وكانت يد تقطع أصابعه ويصدق على ذلك قطع أصابع اليد. والوجه الثاني التمسك بروايات خاصة كصحيحة ابن سنان الواردة في صفحة 501